الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة الفورية في الشفعة، وهل التراخي فيها يبطل الشفعة؟ ما هو الصحيح في ذلك؟ الصحيح أنه لا يبطل، بل حتى ولو تراخى شيئا لا تزال الشفعة باقية له ولا تسقط إلا بما يدل على رضا. بقي كم نعطيه مدة الذي هي مدة التراخي؟ يعني نعم، ترجع إلى العرف، أو أيضا المدة التي يحددها القاضي، أو المدة التي يمكنه منها أو يمكن فيها النظر والتفكير، يمكن فيها تجهيز المال إذا أراد تجهيزه. نعم، فيعطى هذه المدة بما لا يكون فيه ضرر على المشتري. ثم أخذنا مسألة الغائب، هل له شفعة أو ليس له شفعة؟ ها، له شفعة. وحديث لا شفعة لغائب ضعيف، بل شديد الضعف كما مر معنا، والغائب له شفعة وإن طالت. ثم أخذنا من المسائل، إذا علم الشريك ببيع شريكه وهو في سفر، قلنا كم له حالات؟ ها؟ نعم، إن لم يتمكن من الإشهاد ولم يقدر عليه فهذا له الشفعة بلا خلاف، لا تسقط شفعته. وإن كان قادرا على الإشهاد ولم يشهد فالصحيح أنها لا تسقط شفعته أيضا. بقي إذا كان الشريك وكيلا للبائع أو المشتري، هل لا تزال الشفعة باقية له؟ ها؟ تسقط. لماذا تسقط؟ لأنه قد علم أن شريكه باع وكان بقدرته ماذا؟ أن يشفع ذلك الشيء، فإذا ترك سقطت شفعته. نواصل نقرأ. كان قد مضى معنا الإشارة إلى بعض مسقطات الشفعة، وهو ذكرنا مسائل فيها خلاف، الفورية أو التراخي. التراخي هو مسقط للشفعة، وسبق أيضا إذا كان الشريك وكيلا أنه تسقط شفعته. الغيبة لا تسقط الشفعة. نأخذ أيضا تتمة للأمور التي تسقط بها الشفعة. فأول هذه الأمور التي تسقط بها الشفعة، أي لا يكون للشريك حق بعد ذلك في الشفعة، أول هذه الأمور إسقاط الشفيع للشفعة وتنازله عنها، وهذا سبقت الإشارة إلى بعض مسائله. فإسقاط الشفيع للشفعة وتنازله عنها يسقط الشفعة، سواء أسقطها قبل البيع على الصحيح كما تقدم، أسقطها قبل البيع فإنها تسقط، أو أسقطها بعد البيع. وهكذا أيضا سواء كان إسقاطه لذلك صراحة بمعنى يقول أنا متنازل عن الشفعة في هذه الأرض أو هذه الدار، أو يقول أسقطت شفعتي، فهذا التنازل الصريح عن الشفعة يسقط الشفعة، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. أيضا تسقط الشفعة بكل قول أو فعل يدل على ذلك وإن لم يكن صريحا، تسقط الشفعة بكل قول أو فعل يدل على أن الشريك أسقط شفعته، ورضي بذلك. وهذا مثل أن يكون وكيلا للبائع والمشتري، فهذا الفعل منه إسقاط للشفعة ولو لم يكن لفظا صريحا. أيضا كأن يكون شاهدا على هذا البيع يشهد، أو يكون حاضرا وقت هذا البيع، أو يؤذنه شريكه أنه يريد البيع ولا يرد عليه بشيء وهو يعلم أنه عازم على البيع وهو يبيع. هذه كلها أمور تسقط الشفعة عند أكثر أهل العلم. بقي هنا مسألة تتعلق بهذا الإسقاط، سواء كان صراحة أو لم يكن صراحة. إذا أسقط شفعة وتنازل عنها مقابل عوض فهل يجوز؟ يأتي إنسان يريد شراء أرض من هذا الشريك، فيقول الشريك للمشتري أنا كنت أريد شراء هذه الأرض لكن أتنازل لك تشتريها مقابل 100,000 مثلا، فيتنازل عن شفعته بعوض، هل له حق في ذلك وهل يجوز هذا الفعل؟ في قولان للعلماء. القول الأول أن ذلك لا يجوز، والعوض الذي يدفع في ذلك يرد على صاحبه. قالوا لأن ترك الشفعة ليس بمال ولا يؤول إلى مال حتى يسقطه بعوض، أي ليس هو مال هذا الحق. نعم الحقوق المالية ذكر العلماء أن قالوا يجوز إسقاطها بعوض، لكن قالوا هذا ليس بمال فلا يجوز إسقاطه بعوض، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أن ذلك جائز، يجوز أن يتنازل عن شفعته ويسقطها مقابل عوض، وهذا مذهب المالكية وهو قول لبعض الشافعية واختاره الشيخ ابن عثيمين، وهذا القول أقرب أن ذلك جائز. أولا لأن هذا الحق يتعلق بالمال، حق الشفعة حق يتعلق بالمال، فتجوز المعاوضة عليه. أيضا ليس هناك محظور في هذه المعاوضة حتى يمنع منه. أيضا لأن هذا الشريك قد يكون بحاجة إلى نصيب شريكه وله به تعلق، فإذا فوت هذه الحاجة التي له فيه مقابل هذا العوض فهذا جائز. إذن هذا أمر مما تسقط به الشفعة، تنازل الشفيع وإسقاط لذلك، سواء كان ذلك صراحة أو بما يدل على الإسقاط، وسواء كان ذلك قبل البيع أو بعد البيع، وسواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض، كل هذا مما تسقط به الشفعة. أيضا من الأمور التي تسقط بها الشفعة عجز الشفيع عن دفع الثمن أو بعض الثمن، أن يعجز الشفيع عن دفع الثمن أو بعضه، فإذا كان عاجزا أن يدفع الثمن إلى هذا المشتري ويأخذ هذه الأرض أو هذا الدار فإن هذا يسقط شفعته، لأننا إذا أثبتنا الشفعة في هذا الحال كان ذلك ضررا على المشتري، أن يعني نثبت للشفيع أو للجار الشفعة وليس عنده قدرة على الدفع فيتضرر هذا المشتري، والشفعة إنما شرعت لدفع الضرر فلا يدفع ضرر بضرر آخر. وهذا لم أرى فيه خلافا بين أهل العلم أن عجز الشفيع عن دفع الثمن أو بعض يسقط شفعتها. مثل ذلك كما قال العلماء ما إذا كان هذا الشفيع ممتنعا عن دفع الثمن أو مماطلا ولو مع قدرته فإن هذا يسقط شفعته. إذا امتنع عن دفع الثمن أو ماطل بذلك وتجعل له المدة ويجعل له الأجل ويماطل ويؤخر فإن هذا يسقط شفعته. أيضا يدخل في هذا ما لو أحضر هذا الشفيع رهنا يعني عجز عن دفع الثمن قال أتي بهذا الشيء رهن أو أحضر ضمينا يضمن فإن هذا لا يلزم المشتري أن يقبله لأنه يتضمن ضررا عليه. بقي لو كان الثمن عنده مال ولكنه عجز أن يحضر في الحال فهذا كما سبق معنا يضرب له ماذا؟ مدة كما تقدم. من المسائل التي ذكرها العلماء في إسقاط الشفعة نحن نذكر ما ذكروه ونذكر الراجح فيه إن بعضها فيه خلاف. مما ذكروه من مسقطات الشفعة موت الشفيع. قالوا إذا مات الشفيع فلا تنتقل الشفعة إلى ورثته بل تسقط. والصحيح خلاف ذلك وأن الشفعة لا تسقط في هذا الحال كما سيأتي بيانه. بل هذه المسألة وهي سقوط الشفعة بموت الشفيع أو هل تورث الشفعة لها حالتان. الحال الأولى أن يطالب الشفيع بالشفعة قبل موته أن يطالب الشفيع بالشفعة قبل أن يموت فإذا مات فإن الشفعة هنا تورث عنه وتنتقل إلى ورثته يكون لهم الحق في الشفعة وهذا لا خلاف فيه. إذا كان الشفيع طالب فلا خلاف أن الشفعة تثبت لورثته ولا تسقط عنه. الحالة الثانية أن يموت الشفيع قبل المطالبة بالشفعة أن يموت ولم يطالب بالشفعة فهل تسقط الشفعة هنا أو أنها تنتقل إلى ورثته؟ في قولان لأهل العلم. القول الأول أنها تسقط الشفعة ولا تورث وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأيضا مذهب الظاهرية وقال به جماعة من التابعين أن الشفيع إذا مات سقطت الشفعة ولا تنتقل إلى ورثته. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحق للشريك لا لورثته فإذا مات هذا الشريك ولم يطالب بهذا الحق سقط عنه. إذا مات ولم يطالب بهذا الحق فإنه يسقط. والقول الثاني قول من قال لا تسقط الشفعة بل تنتقل إلى الورثة ويكون لهم حق في الشفعة كما كان لمورثهم وهذا مذهب مالك والشافعي وهو قول للحنابلة وهو القول الذي قال به سائر أهل الحجاز وهو المشهور عنده. قالوا لأن الورثة إذا ورثوا المال فإنهم يرثون الحقوق المتعلقة به. الورثة إذا ورثوا المال فإنهم يرثون الحقوق التي تتعلق به، ومن الحقوق التي تتعلق به الشفعة فهي تورث. قالوا أيضا دفع الضرر ليس مختصا بمن كان موجودا عند الشراء، دفع الضرر الذي شرعت لأجله الشفعة ليس مختصا بمن كان موجودا عند الشراء، بل الوارث يتضرر كما يتضرر مورثه. فإذا شرع رفع الضرر عن الوارث بالشفعة كذلك يشرع عمن انتقل إليه المال. أيضا قالوا هذا نظير خيار العيب، لأنه شيء متعلق بالمال، وخيار العيب كما سبق أنه ينتقل إلى الوارث ويورث وله رد السلعة بالعيب الذي فيها إذا كان اشتراها مورث معيبة. قالوا فكذلك الشفعة، وهذا القول اختاره الشوكاني في السير الجرار وعلل ببعض من سبق، وأيضا اختاره الشيخ بن عثيمين وهو أقرب من القول الأول، أن الشفعة لا تسقط بموت المورث بل يكون لورثته أيضا الحق في الشفعة. فإذا مات الأب الذي كان شريكا أبناؤه لهم حق أيضا في الشفعة. فإذا هل هذا الأمر موت المورث من مسقطات الشفعة؟ لا، ليس من مسقطات الشفعة. هذا أيضا مما ذكره بعض العلماء من مسقطات الشفعة تصرف المشتري بالشيء الذي اشتراه. يعني قالوا لو أن الشريك باع لإنسان مشتري وهذا المشتري لم يتصرف فيه، الشريك له حق أن ينتزع منه، بقي لو اشترى هذا المشتري وتصرف فيه، هل تسقط بذلك شفعة الشريك؟ هذه المسألة أيضا لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون التصرف بالبيع، يكون التصرف ببيع، يأتي إنسان يشتري من هذا الشريك ثم هذا المشتري يبيع، فلا يعلم الشريك إلا وقد باع المشتري لإنسان ثالث. فإذا كان التصرف بالبيع فإن الشفعة لا تسقط بلا خلاف، الشفعة لا تسقط بلا خلاف بين أهل العلم، سواء تصرف المشتري بالبيع قبل مطالبة الشريك أو بعد مطالبته. قالوا لأن الشفعة وجبت للشفيع قبل تصرف المشتري، فمعنى تصرف بشيء ليس له فيه حق. فإذن هذه الصورة الأولى، يعني إنسان يشتري من شريك دون علم الشريك ثاني ثم هذا المشتري يبيع، فللشريك حق الشفعة ولا تسقط شفعته، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لأن هذا المشتري تصرف في شيء لا حق له فيه، فحق الشفيع بالشفعة ثابت قبل أن يتصرف هذا المشتري. بقي كما قال العلماء هذا الشريك بالخيار، إن شاء أن يفسخ البيع الثاني وإن شاء أن يفسخ البيع الأول، إن شاء أن يفسخ بيع المشتري الأول وينتزع منه على أن ينتزعها ممن باع له، وإن شاء يمضي بيع البائع هذا الأول ويفسخ بيع البائع المشتري الثاني وينتزعها منه بالخيار. الصورة الثانية لهذه المسألة وهي الصورة التي فيها خلاف أكثر، إذا تصرف المشتري بغير البيع كهبة أو صدقة أو وقف. إنسان اشترى نصيب شريك، قد يكون يعلم قد يكون لا يعلم أن له شريكا لم يعلمه، أول ما اشترى هذه الأرض تصدق بها على الفقراء، أو أول ما اشترى هذه الدار جعلها وقفا، قال هذه وقف لطلبه، فجاء شريك ذلك الرجل يطالب بالشفعة، فهل تسقط الشفعة في هذا الحال أو لا تسقط؟ أما إذا كانت بالبيع قلنا هل تسقط إذا تصرف المشتري ببيع؟ ها؟ هل تسقط الشفعة أو له حق الشفعة؟ له حق الشفعة، لا تسقط شفعته إذا تصرف المشتري ببيع. بقي إذا تصرف بهذا التصرف الثاني بصدقة أو هبة أو وقف، فهذا فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنها لا تسقط الشفعة، وللشفيع حق الشفعة، له حق أن ينتزع ذلك الشيء ممن صار إليه، ينتزع من المتصدق عليه أو الموهوب له أو الذي وقف عليه، وهذا قول جمهور العلماء مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد أخذ بها بعض أصحابه، وهو أيضا قول ابن حزم. قالوا لأن الشفعة قد وجبت للشفيع قبل تصرف المشتري، أي حق الشفيع أسبق من تصرف المشتري، معناه أن المشتري تصرف في شيء لا يحق له التصرف فيه فيعتبر متعديا في تصرفه هذا، وللشريك أن ينتزع ذلك الشيء. قالوا أيضا إذا لم يسقط حق الشفيع في الصورة الأولى، ما هي الصورة الأولى؟ إذا تصرف المشتري فيه بماذا؟ بالبيع، هذا لا خلاف فيه أنه لا يسقط حقه. قالوا إذا لم يسقط حق الشفيع، إذا تصرف المشتري بالبيع مع إمكان الشريك أن يأخذ ذلك الشيء بالبيع، بإمكان أن يشتري من المشتري، ومع ذلك لم يسقط حقه، قالوا فلأن يثبت له حق الشفعة في هذه الصورة من باب أولى، لأنه لا يمكنه الأخذ بذلك ممن قد أهدي له أو تصدق به عليه أو وقف عليه، وهذا تعليل قوي. حاصل هذا، قالوا الشريك إذا تصرف المشتري بالشيء ذلك الشيء ببيع ثبت معنى أنه لا يسقط حق الشفعة، بل حق الشفعة ثابت له، فإذا ثبت له حق الشفعة في هذا الحال مع أنه في هذا الحال يمكنه أن يأخذ ذلك الشيء بالبيع، يمكنه أن يأخذه بالبيع. قالوا فثبوته له، ثبوت الشفعة له في هذه الصورة أولى، لأنه لا يمكنه أخذ ذلك الشيء بالبيع، لأن هذا الذي صار إليه صار إليه بغير ثمن، صار إليه هدية أو صار إليه صدقة، لا يمكن أن يرد له ثمن ويأخذه. القول الثاني قالوا أن الشفعة في هذه الصورة تسقط، قالوا لأن هذا المشتري قد أخرجها من ملكه بشيء لا شفعة فيه، قالوا قد أخرج هذا الشيء من ملكه بأمر لا شفعة فيه. أيضا عللوا بتعليل آخر، قالوا لأن في إثبات الشفعة في هذه الحال ضررا بمن انتقل إلى هذا الشيء، إثبات الشفعة في هذه الصورة قالوا فيه ضرر بمن انتقل إلى هذا الشيء، أي الذي تصدق به عليه أو أهدي له أو وقف عليه، من أي وجه يكون فيه عليه ضرر؟ قالوا لأنه يزول ملكه عنه بغير عوض، هو وصل إليه بغير عوض، فإذا انتزع منه معناه ينتزع منه بغير عوض، بخلاف الذي يبيعه بيعا يؤخذ منه لكن بعوض بالثمن الذي بذله. قالوا ففي ضرر، هذا في ضرر بمن صار إليه ذلك الشيء، فتسقط الشفعة في هذه الحالة دفعا للضرر. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، بل هي المشهورة في مذهبه، وهي أيضا رواية عن أبي حنيفة، قول عند الحنفية. القول الثالث في هذه المسألة قالوا لا تسقط الشفعة، يوافق أصحاب القول الأول، قالوا لا تسقط الشفعة إلا في صورة، إذا كان المشتري تصرف في هذا الشيء بالوقف، أوقفه، فالوقف يسقط الشفعة. قالوا الشفعة لا تسقط بل هي ثابتة، إلا إذا كان التصرف من المشتري بالوقف، تصرف في ذلك الشيء بأن جعله وقفا، قالوا ففي هذه الصورة يسقط حق الشفعة، لأن هذا الشيء قد جعله لله أوقفه، فكيف هذا الشريك ينتزع شيئا قد صار في سبيل الله وجعله صاحبه لله؟ وهذا القول اختاره بعض الحنابلة، هو قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والأقرب هو القول الأول أن الشفعة لا تسقط بل للشفيع الحق في انتزاع ذلك الشيء، سواء تصرف فيه بهبة أو صدقة أو حتى بوقف، لأن هذا المتصرف المشتري تصرف بشيء لا حق له فيه. هذا مثل إنسان يأتي إلى دار مملوكة لغيره فيقول هذه الدار قد جعلتها وقفا لكم أيها المساكين، فهل نقول خلاص أنت صاحب الدار ابتعد منها، هذا قد وقفها لله، لا يجوز أن تأخذ هذا الشيء وقد صار لله، هل نقول كذلك؟ لا، هذا مثله، هذا الشفعة حق لهذا الشريك، معناه هذا المشتري تصرف بشيء لا حق له فيه، فتصرفه فيه من أصل غير صحيح، أوقف شيئا لا يحل له إيقافه، أو تصدق بشيء لا يحل له التصدق به، أو وهب شيئا لا يحل له هبته، فلهذا الشريك حق انتزاع هذا الشيء الذي تصرف به المشتري. إذن هل هذا الأمر الذي هو تصرف المشتري سواء ببيع أو بغير البيع هل هو من مسقطات الشفعة؟ ها؟ لا، ليس من مسقطات الشفعة، بل الشفعة ثابتة ولو تصرف المشتري. بقي في الباب مسائل تأتي إن شاء الله على ما سبق. إذا علموا بالبيع يحدد لهم الوقت على ما سبق في المسألة التي مضت، إذا آذن الشريك شريكه بالبيع. فإذا مثلا الآن إنسان باع نصيبه في حياة شريكه، أول ما مات الشريك علم أولاده أن هذا الشريك ماذا باع، فلهم حق، يحدد لهم القاضي أو يرجع إلى العرف الفترة التي يمكنهم فيها من التفكير، التي يمكنهم فيها من تجهيز المال، إن شفعوا وإلا مضى البيع على ما سبق في مسألة أمس. أخ يقول إذا كانت الشفعة في أرض فقال البائع لشريكه أنا سأبيع أرضي، فقال الشريك أنا سأشتريها وأمهلني حتى أجهز المال ولو نحو شهر، إذا تراضوا على ذلك واتفقوا عليه جائز. وإذا كان الشريك يريد بيع نصيبه لا يريد التأخير، محتاج مضطر إلى المال، فإذا عجز عن دفع المال في هذه الفترة التي يريدها هذا الشريك فتسقط شفعته كما سبق. أخ يقول أخذنا ثلاث مسائل، مسألتان انفرد بأحد الأقوال مالك وهو الراجح، والمسألة الثالثة شارك مالك فيها الجمهور، فدل على أن مذهب مالك أقرب المذاهب إلى الصواب في المعاملات. وهذا ذكره من كما مر معنا؟ من ذكره؟ من أهل العلم أن مذهب مالك في باب معاملة أقرب المذاهب إلى الصواب؟ الشيخ بن عثيمين. أخوني يقول: إذا أحضر الشريك ضمينا أو رهنا وحدد مدة هل تكون له الشفعة؟ نعم، إذا حددوا له مدة قالوا خلاص نقبل هذا الضمين أو هذا الرهن إلى 10 أيام تجهز المبلغ، إذا جهز له حق في الشفعة. نعم، إنما إذا عجز قال أنا عاجز لا أستطيع أدفع لا اليوم ولا بعد 10 أيام ولا بعد شهر، ولكن أنا رجل أمين هذا يضمنني أنه متى تيسر لي المال أدفعه، هل هذا له حق شفعة وتسقط؟ هذا تسقط لأنه عجز عن دفع المال. والمسألة التي ذكرناها في حق من عجز. أخوي يقول: إذا كانت هناك أرض وقف فقال لي صاحب أحرسها ولك منها شيء، أي لك منها جزء، فبعت هذا الجزء الذي أعطاني، فهل يجوز أن أبيعه؟ وماذا تنصح الذي يشتريها؟ هل يجوز أن يشتري تلك الأرض؟ هذا الذي أعطاك ليس له حق التصرف إذا كانت وقفا، وقف لله سبحانه وتعالى، للصدقة أو لمسكين أو لابن سبيل أو لمسجد أو لطلبة علم أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يقول لك حرسها وأعطيك شيء منها، لا يحل له هذا التصرف أصلا. وإذا كان لا يحل له هذا التصرف فلا يجوز لك أن تبيعها أنت، لأنه أعطاك شيئا ليس ملكا له. أخ يقول: إذا نسي إنسان صلاة فذكرها في اليوم الثاني هل يقضيها أم تسقط عنه؟ لا، يجب عليه أن يصلي أول ما يذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فيجب عليه متى ذكرها أن يقوم ويصليها. أخوني يقول: الموظف هل يجوز أن يتفق مع مديره على خصم نصف راتبه ويأخذ النصف الآخر ليأتي ببديل ويذهب الموظف لطلب العلم؟ إذا أتى هذا الموظف ببديل عنده كفاءة يقوم بعمله الذي يعمله، واتفق هو إياه على نصف الراتب أو ثلث الراتب أو ثلثي الراتب أو حسب ما يتفقون، فهذا جائز. يعني يأتي بإنسان عنده كفاءة للقيام بهذا العمل بحيث يقوم به كما أسند إليه، لا يقصر في هذا العمل ولا يضيع هذا العمل، إنسان يقوم به كما يقوم به هذا الموظف ويتفق معه على شيء، فهذا توكيل وهو يتفرغ لطلب العلم، هذا خير. أهم شيء لا يكون هناك كذب ولا مغالطة ولا تزوير، يكون الأشياء على الوضوح، أشياء ظاهرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.